بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في هذا الكتاب، وهو صفة الوضوء لفهد بن عبد الرحمن الدوسري أو أبو جاسم الدوسري، أنا يكنى بأبي جاسم. وهذا الكتاب مختصر في الوضوء، وأيضا جاء بما جاءت به الأحاديث أو ما دلت به الآيات والأحاديث، فلهذا فهو مختصر لمسائل الوضوء، فإن شاء الله تعالى ندرسه في هذه الفترة. ولأن هذا الكتاب لم يخدم كثيرا ولم يشرح، فلهذا إن شاء الله تعالى نكتب شرحا يسيرا من باب فقط تلخيص هذا الشرح، وإلا لو اكتفينا بالكتاب يكفي، لكن نحتاج أحيانا إلى ذكر بعض المسائل أو ذكر بعض الأقوال، وأيضا صورة المسألة. فلا بد في الفقه أن المتعلم أولا يعرف صورة المسألة، ثم بعد ذلك يعرف دليلها، ثم بعد ذلك إن شاء عرف أقوال أهل العلم في ذلك أو تفسيرهم للآيات والأحاديث، لأن المسلم وطالب العلم يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف والعلماء الذين أخذوا مذهب السلف. فلهذا فهؤلاء الأئمة سواء كان الشافعي أو أحمد أو مالك أو غيرهم، إنما قربوا لنا الأفهام، فهم فهموا هذا الأمر، فمنهم من أخذه عن من قبله، ومنهم من فسره لأنه يعرف اللغة وغير ذلك. المهم أننا نأخذ بأفهامهم، نأخذ هذه المسائل على ما فهم هؤلاء العلماء، أي فهموا الأدلة، فهموا الأدلة. وإلا قد يجتهد منهم المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة، وقد يكون اجتهاده صوابا وقد يكون خطأ، لكنه بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما طالب العلم فيتتبع كلام العلماء، ومن كان كلامه أقرب إلى الدليل وأخذا بالدليل أخذه، لأن العلماء هؤلاء ما كل السنة جمع، ما في أحد جمع السنة كلها، وإنما لا بد أن يفوته شيء. فتجد بعض العلماء يأخذ حديثا ويبني عليه مسألة، ويفوته الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر، وهكذا. فلهذا إن شاء الله تعالى نمشي على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وأما في الأحكام، تجد أن العلماء اختلفوا في الأحكام، فقد يكون المسألة الواحدة يجد فيها اختلافا كثيرا، لكن نحن ما سنتتبع هذا الخلاف الكثير، ممكن أننا نذكر الأقوال التي هي أقرب إلى هذه المسألة أو أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل. والمؤلف رحمه الله حاول أن يذكر لكل مسألة دليلا، إما من القرآن أو السنة. والآن إن شاء الله تعالى نشرع في هذا الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة. هذه الخطبة جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسنها حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره، وذكر هذا في الحديث، وذكر آيتين أو آية. وجاء أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يخطب فيذكر آية أو آيتين أو ثلاث في التقوى، وذكرت هذه الآيات. وأيضا ذكر بعضهم آية الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآيات ليست ترتيبها هكذا، معنى لا ليس أنه لابد أن يرتب هذا الترتيب، لكن الناس درجوا على هذا، وإلا ممكن أنه يأتي بالآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يأتي بها أولا، يأتي بها هذا آخرا. ممكن أنه يدخل أيضا أحيانا كلاما لا بأس، لكن هذه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكرون أنه في الخطب ثبتت، وإنما هي خطبة الحاجة يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب دائما بهذا؟ لا، وإنما جاء أنه يثني على الله عز وجل، يثني على الله، فحمله العلماء الثناء على الله هو خطبة الحاجة. فكان أفضل خطبة يخطب بها الإنسان في مقدمة كلامه هذه الخطبة. حتى لما جاء ضمام ابن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، قد سمعت أنك مريض أو مطبوب، معنى كأنه به جنون يسمونه طب، أنك مطبوب، وإني أشفي من هذه الأمراض. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما تكلم قال: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال ثعلبة: أعده علي يا محمد، أعد هذا الكلام الذي قلته. فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، فقال: والله ما هذا كلام بشر. ثم أسلم رضي الله عنه وتشهد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في خطبته هذا، فإذا التزم الإنسان به ما في شيء، وأخرمه أحيانا ما في شيء، معنى ليس أن المراد أنه يلتزم به في كل خطبة، لكن لو التزم به ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم به في معنى يعلم الناس الخطبة يعني هذه تعتبر خطبة، مقدمة الخطبة، مقدمة الخطب. ولهذا حرص عليها بعض السلف، وأيضا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرص عليها في كتبه وفي خطبه وغير ذلك. فهذه هي خطبة الحاجة. ثم قال رحمه الله: إتماما للرسائل التي يتداولها الناس اليوم في شتى المجالات، خاصة في العبادات مثل الصلاة والصيام وغيرها مما سهل ما صعب من وجود أحكامها والتأدب بما فيها، كما قد يصعب في أيامنا هذه البحث والقراءة على بعض الناس واستخراجها من مضانها في أمهات الكتب، إما لجهل أبناء المسلمين أو للكسل معتنقيه أو غيرها من مشاكل الدنيا. معنى أن الناس رغبوا عن الكتب وعن استخراج الفوائد وكذا. قال: وإني أنصح جميع المسلمين بالقراءة والبحث حتى يتمكنوا من معرفة دينهم الحق. وتسهيلا للقارئ، أحببت أن أكتب هذه الرسالة لأتمم مجموعة العبادات خاصة، وأنه لم ينفرد أو لم يتفرد، لعله لم يفرد أحد في الكتابة في هذا الموضوع إلا في أمهات الكتب كما بينا، أما على شكل رسالة فلم أجد. أنا وهذه الرسالة هي التي عرفت في هذا الموضوع، أي في الوضوء خاصة. وإن كان قد ألف بعده أناس من طلبة العلم والمشايخ ألفوا في الوضوء. قال: ومنهجي في هذه الرسالة ألا آتي إلا بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرتبة على حسب ترتيب وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلمت على بعض النقاط المختلف فيها، ورجحنا ما نراه صوابا بعد الرد على من خالف ما ذهبنا إليه، والله أسأل أن يوفقنا للسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه معنى رسالة ضمن فيها، أو مقدمة ضمن فيها المؤلف منهجه في هذه الرسالة. وهو كما ذكر أنه يذكر أولا ترتيبها على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم أنه يذكر ما دل عليه الدليل وما كان فيها اختلاف أتى بالراجح فيها. قال: تعريف الوضوء. قال: الوضوء لغة، الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح ماؤه، ومصدر أيضا. أنا وضع وضوءا معنى في المصدر يكون بالفتح، وضع وضوءا. وهذا ليس تعريف للوضوء من ناحية اللغة، وإن والصحيح أن تعريف الوضوء من ناحية اللغة الوضوء من الوضاءة، وهو البهجة والنظافة. الوضوء من الوضاءة، لأن المتوضئ إذا توضأ نظف نفسه وأضاء وجهه وصارت فيه البهجة، فلهذا سمي وضوءا، فهو كما قال أهل اللغة من الوضاءة والتنظيف، من الوضاءة والتنظيف. ولأن الوضوء جزء من الطهارة، والطهارة هي النظافة، والوضوء أخص. الوضوء هو يعتبر من النظافة، لكن زيادة أنه يضيء وجه المتوضئ. وممكن أيضا أن يؤخذ بتسميته وضوءا أن هذا الوضوء أيضا يصير وضاءة يوم القيامة، وضوءا يوم القيامة، حتى يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفضائل. قال: والوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة قد بينها وشرعها الله تعالى. مسألة التعريف هذه تجد أن العلماء يختلفون في مسألة التعريف الشرعية، وفي تصوير هذا مثلا العبادة إيش معناها. وهذا غالبا تجد أن التعاريف غالبا لا تختلف، لكن أحيانا بعض الناس يضع أو بعض العلماء يضع قيودا على مذهب معين، أنا أحيانا تجد يختلف تعريف مثلا الوضوء. لو نظرت مثلا في تعريف الفقهاء من أهل المذاهب تجد، بل في المذهب الواحد أحيانا تجد أن هناك اختلاف بينهم، لكن غالب المؤدى واحد، لكن أحيانا تجد فيه قيود زائدة، تجد قيود زائدة في التعريف، وهذه القيود يضعونها على حسب ما عندهم من المذهب في وجوب بعض الأشياء وكذا. لكن هنا المؤلف قال استعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة قد بينها وشرعها الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول أن الوضوء أو أن هذه التعريف التي يكون فيها تعبد لابد أن تبتدئ إما بالنية أو بالتعبد، أو تنتهي بختامها بالنية. مثلا يقول مثل الشيخ ابن عثيمين إذا أراد أن يعرف شيء من العبادات يقول هو التعبد لله، لأنه ما سيسمى وضوء إلا إذا كان متعبدا به لله، هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة بهيئة مخصوصة، هكذا عرفه الشيخ ابن عثيمين، التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة. أو قال الشيخ ابن عثيمين أقصد قال هو التعبد لله بغسل أعضاء أربعة مخصوصة، أعضاء أربعة مخصوصة على هيئة مخصوصة. فقال إن قال قائل كيف تقول غسل أعضاء وفيها مسح؟ أنا الشيخ ابن عثيمين يقول قال كيف تقول غسل أعضاء وفيها مسح؟ قال كلامي على الغالب، كلامي على الغالب، لأن الوضوء هو غسل الأعضاء والمسح داخل فيه، والمسح داخل فيه، فالأصل أن الوضوء هو غسل، معنى لما يقول معنى غسل هذه الأعضاء والمسح داخل فيه، والمسح داخل في هذا الغسل. لكن الأفضل أن يبين، لأن يقولون أن التعاريف لابد أن تكون شاملة، أن تكون شاملة وأيضا واضحة، لا يكون فيها تعقيد، لا يكون فيها تعقيد. ولهذا من درس الأصول يجد أن بعض التعاريف الأصولية معقدة، فقام بعض أهل العلم وأتى بتعاريف سهلة، مثلا الركن، إيش الركن هو؟ فتجد يعرفون ما لا يتم الشيء إلا به، ما لا يتم الشيء إلا به، هذا تعريف مبسط، الركن ما لا يتم الشيء إلا به. لكن المناطق لا، ما يفعلون هذا، يأتون بوجوده وعدمه، وجود الشيء وعدمه، معنى لابد يذكرون الوجود والعدم، فهذا يطول المسألة، فلهذا يحتاج التعريف إلى شيء مختصر. فقال فالصحيح أنه يقال إما التعبد لله بغسل أو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة، أو كما قال المؤلف استعمال التعبد باستعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة. يقول التعبد بماء باستعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة قد بينها وشرعها الله. وإذا لم يرد الشخص أن يأتي بالتعبد يأتي بعد ذلك بالنية، معنى يقول مثلا استعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة قد بينها وشرعها الله تعالى مع النية، هذا لابد، ويغفل عنه كثير من المعرفين، لأن هذا ما سيكون وضوءا شرعيا إلا إذا كان بنية. أنا قد يكون الإنسان مثلا يغسل أعضاءه يريد تنظف، يغتسل مثلا لأجل أن يتبرد، فرق بين غسل الجنابة مثلا أو غسل جمعة أو غسل لأجل التطهر وبين غسل لأجل التنظف، إيش الذي يفرق؟ هو النية. فما يصير طهارة للصلاة إلا إذا كان بنية، إذا كان بنية. فنحن لما نقول وضوءا شرعيا ليس المراد فقط غسل الأعضاء، لابد أن يكون لله، لابد أن يكون لله. طيب، قال رحمه الله: مشروعية الوضوء من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال عن أبي هريرة، معنى هذا دليلها من القرآن، معنى لما يقولون مشروعية الوضوء أي ما جاء من أدلة فيه، فأصل هذه الوضوء هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معنى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في لفظ: لا يقبل الله. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عدم قبول الصلاة لعدم وجود الوضوء حتى يتوضأ، وهذا بإجماع العلماء على أنه لا وضوء إلا لا صلاة لمحدث إلا بالطهارة، لا صلاة لمحدث إلا بالطهارة، إن كان حدثا أصغر فإنه يكون وضوءا. وهنا المراد بالحدث هنا الأصغر، هنا المراد به الحدث الأصغر، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط، أنا يريد إيش؟ الحدث الأصغر، يعني يدخل فيه البول، يدخل فيه الغائط، يدخل فيه كذا، وإنما مثل فقط أبو هريرة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طهور بفتح الطاء، مثل ما تقدم الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو إيش؟ الماء، الماء الذي يتوضأ به، وضوء هو ماء يتوضأ به، ووضوء هو الماء هو الفعل نفسه، فعل الوضوء. وهذا المشهور من كلام أهل العلم وأهل اللغة، ولا بعضهم قالوا العكس، بعضهم قالوا العكس. وأيضا كذلك هنا طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الطهور هنا هو الماء الذي يتطهر به، وقيل هنا بضم الطاء طهور، معنى لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقيل أن هذا في طهور يطلق على الفعل الطهارة، ويطلق كذلك على الماء الذي يتطهر به. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا الحديث حديث حسن كما ذكر المؤلف، وفيه أن الواجب واجب الوضوء إنما عند الصلاة، واستدل به العلماء على أن الوضوء لا يوجب إلا إذا أراد الإنسان أن يصلي، إذا أراد الإنسان أن يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال فقيل له ألا تتوضأ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومعنى ذلك أنه لا يجب الوضوء لشيء من الأمور إلا للصلاة، وهذا مما استدل به بعض العلماء على أنه لا يجب الوضوء لقراءة القرآن، ولا يجب الوضوء أيضا للطواف، ولا يجب الوضوء لغيرها من هذه المسائل التي جاءت في ذلك أو أوجبوا فيها الوضوء. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث جاء من حديث أبي سعيد، ومن حديث جبير بن مطعم، ومن حديث أيضا معاوية، وأسانيدها فيها ضعف، إلا أنها يشهد بعضها لبعض، يشهد بعضها لبعض، فهو حديث حسن إن شاء الله. وفيه أن الصلاة مفتاحها الطهور، أي شرطها أنه لا يصلي إلا متطهر، وهذا بإجماع العلماء، لا خلاف بين أهل العلم بين الأمة كلها أنه لا تكون صلاة بغير طهور. فلو صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة، إذا صلى الإنسان بغير طهور فصلاته باطلة، إن كان ناسيا فيعيد الصلاة عند جماهير العلماء، وإن كان متعمدا، إذا كان يصلي بغير طهور متعمدا، فبعض أهل العلم قالوا هذا استهزاء، أنا لأنه لا خلاف أن الإنسان لابد أن يصلي وهو متوضئ، فإذا كان الإنسان يصلي وهو متعمد أنه ليس طاهرا ويصلي بغير طهور فما حكمه؟ فقال بعض أهل العلم أنه مستهزئ، والمستهزئ يعتبر كافر، الذي يستهزئ يعتبر كافر، فقالوا أنه كافر بهذا. ومن أهل العلم من قال أنه يفسق بهذا، يفسق بهذا، لكن أحيانا النية تغير الحكم، أحيانا النية تغير الحكم، إن كان فعل ذلك امتهانا واستهزاء فلا شك أنه يكفر بهذا، وإن كان فعل ذلك مثلا حياء، بعض الناس مثلا يحدث في الصلاة من حيائه لا يخرج، يصلي يكمل صلاته، فهذا خطأ كبير، لكن لم يتعمد مثلا أنه يريد أن يصلي وهو على غير وضوء، لكن حصل أنه أحدث في وقت الصلاة، فهذا لا شك أنه ليس حكمه الكفر، فهو لم يريد الاستهزاء والاستهانة، ففرق بين ذاك وهذا. فلهذا مذهب جمهور العلم أنهم يقولون أنه فسق، أن هذا يعتبر فاسق، لكن متى يكون فاسق؟ إذا كان ما أراد الاستهتار والاستهزاء، ما أراد الاستهتار والاستهزاء، أما إذا أراد الاستهتار والاستهزاء فلا شك أنه كافر. طيب، قال فضل الوضوء، وإن شاء الله تعالى إنما هي تعليقات يسيرة، وإلا المسائل كثيرة، لكن نحن نذكر فقط المهم حتى نمشي في الكتاب لأجل المدة يسيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا الحديث أعطانا عدة فضائل للوضوء ولو تكتبوا هذا حتى معنى يكون عندنا مثل التلخيص لهذه المسائل. هذا الحديث أعطانا عدة فضائل. الأولى أنه يمحو الله به الخطايا، يمحو الله به الخطايا، هذا أول فضيلة للوضوء، أنه يمحو الله به الخطايا. ومعنى محو الخطايا إما المراد بها المغفرة، وإما المراد محوها من كتاب الحفظة كما قال القاضي عياض وأيده النووي. معنى المحو هنا، أصل المحو هو مسح الشيء، لكن قد يأتي بمعنى المغفرة، المحو قد يأتي بمعنى المغفرة. فالمحو هنا محو الخطايا، قال العلماء إما أن يراد به المغفرة، أنه يغفر الله عز وجل للمتوضئ، إما أن يراد به المغفرة. وإيش فرق بين المغفرة والمحو؟ المغفرة هي الستر، قد يكون موجود لكن يستر عليه خلاص ما عاد يتكلم فيه، معنى قد غفرت لك ذلك، قد غفرت لك ذلك، معنى موجود لازال لكن خلاص سكت عنه. ولهذا الذنوب التي يعملها الإنسان ويغفرها الله عز وجل له تبقى، ما تمحى، تبقى عليه يوم القيامة، يذكره الله عز وجل بها، يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا، إن كان مؤمن يقول الله عز وجل له يا عبدي فعلت كذا وكذا، فيقول نعم يا رب فعلت، فيقول الله عز وجل إني قد غفرت لك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم. أنا خلاص اعتبرها كأنك ما عملت شيء. لكن المحو هو المسح، خلاص ما تذكر أبدا. فلهذا قال العلماء إما المراد هنا بالمحو المغفرة، لأنه قد جاءت في الأحاديث المغفرة، وإما المراد أنها تمحى من كتاب الحفظة، خلاص الحافظ الذي كتب على الإنسان هذا كتب عليه أنه فعل كذا وكذا في الكتاب، يأتي لما يتوضأ خلاص يمسح الكتابة، هذا الذنب هذا الذي ارتكبه يمسحه خلاص ما عاد موجود، فهذا محو. فقال العلماء إما أن يكون به المراد به المغفرة، أو أنه يمحى من كتاب الحفظة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أيضا الفائدة الثانية أو الفضيلة الثانية رفع الدرجات. والمراد برفع الدرجات أي المنازل العليا في الجنة، معنى لما يرفع درجته أي يصير في منزلة علوة من الدنيا، من الجنة. فالمراد رفع الدرجات أي العلو في الجنة والمنازل العليا في الجنة. كلما ارتفعت درجات الشخص كلما علا في جنة الله عز وجل، وأهل الجنة على منازل، حتى أن بعضهم يرى الذي قبله كالكوكب الدري في السماء، أنا هو جالس في مكانه في جنته يرى الذي فوقه كالكوكب كالنجم، الكوكب الدري المضيء الذي يضيء، ما يرى إيش عنده، لكن يرى ضوء معنى جنته، المكان الذي فيه، القصر الذي فيه، ما يرى مثلا أشياء، لا، لكن يرى مثل الكوكب، مثل الضوء، الكوكب الدري هذا الذي يضيء الذي تراه مضيء جدا، فهذا الأسفل يرى الأعلى على هذا، على هذه الصورة يراه كالكوكب الدري. ثم إذا صعد يصعد إلى منزلته، وقد يصعد إلى منازل أخرى، وبعضهم يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم منزلة، منزلة الأنبياء هي أعظم منزلة. قال طيب، فالآن هذا الحديث أخذنا منه فائدتان أو فضيلتان، الفضيلة الأولى محو الذنوب، والفضيلة الثانية رفع الدرجات. انتبهوا اكتبوا هذه الأشياء لأجل أن الأسئلة ستكون في هذا، لأن ما في شرح نعتمد عليه في هذا الكتاب. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها. أو قال: كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث فيه مغفرة هذه الذنوب، فيه مغفرة هذه الذنوب ومحوها، لأن هنا لم يذكر أنها تغفر، لكن ذكر محوها أنها تخرج مع آخر قطرة، أنا أن الذنب يمحى كله الذنب، فهذا الحديث أيضا يدل على المحو، على أن هذه الذنوب تمحى ولا يكتى ولا تكون عليه، خلاص تخرج مع آخر قطرة من الوجه. والذنوب التي كانت بالوجه مثلا بالعينين باللسان بالشم بكل ما كان متعلق بالوجه فهذا تخرج ذنوبه بغسل الوجه، كل ما بطشت يداه معناه سرق أو أخذ ضرب أو كذا فهذا يخرج مع آخر قطرة في غسل يديه من مرفقيه. وكذلك أيضا الرجلين، أيضا كل معصية مشى فيها الإنسان، معناه المراد بهذا على قول جمهور العلم الذنوب ليست الكبائر، المراد بهذا على قول أهل العلم الذنوب التي ليست كبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وذهب بعض الظاهرية وغيرهم على أنها الذنوب كلها. وهناك تفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيده بعض العلماء كالحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر على أن هناك ذنوب يغفر الله عز وجل بها كل السيئات الكبائر والصغائر، أقصد هناك أعمال يغفر الله عز وجل بها كل الذنوب الصغائر والكبائر إلا الشرك، معناه إذا كان مسلم وعمل هذه الأعمال مثل الحج مثل التوبة مثل غيرها من هذه الأعمال الكبيرة، هذه لأن جاء في الحديث يرجع كيوم ولدته أمه، ومعنى يوم ولدته أمه ما عليه خطيئة. فلهذا قال شيخ الإسلام وغيره أنه الأشياء التي جاءت فيها مغفرة الذنوب جميعا تغفر أيضا الكبائر. وأما هذه الأعمال الصالحة أو هذه الأعمال الذنوب الصغيرة، فالأعمال الصالحة هذه تكفر هذه الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث حذيفة، معنى قال النبي قال أما هذه الذنوب والخطايا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أو قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره, فتنة الرجل في أهله وماله وجاره, معناه ما يحصل بين أهله من الخطأ بينه وبين أولاده وبينه وبين جيرانه, هذه الأخطاء التي تحصل قال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة, تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وأما الأخطاء الكبيرة فهي لا تكفرها إلا التوبة. لكن كما قلنا هناك بعض الأعمال كما قال شيخ الإسلام تكفر الجميع, ومن ذلك التوبة. طيب, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون, وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قال ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ قال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم دهم, ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض, ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال, أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. طيب, هذا الحديث فيه فائدة من فوائد الوضوء, وستأتي أيضا في بعض الأحاديث الأخرى, وهي أن هذا الوضوء يكون وضاءة يوم القيامة ونورا يوم القيامة, يكون نور يوم القيامة, يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته به. أولا, معنا عندنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه نور يوم القيامة, والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذا الوضوء, يعرف أمته بهذا الوضوء. وهل معنى ذلك أن الأمم السابقة ما عندهم وضوء؟ هل معنى هذا أن الأمم السابقة ما عندهم وضوء؟ قال بهذا بعض أهل العلم, قالوا أن الأمم السابقة أو قالوا أن الوضوء خاص بهذه الأمة فقط, الوضوء خاص بهذه الأمة. وأما الأمم السابقة فلا, معناه ما عندهم وضوء. وهذا الكلام ليس صحيحا, هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه قد جاءت في بعض الأحاديث في الأمم السابقة أن فيها وضوءا, مثلا على سبيل المثال في حديث ابن عباس في قصة إبراهيم وسارة, لما جاءت عند ذاك الطاغية وأراد أن يمسها فقالت له دعني أصلي, فسمح لها أن تصلي, فجاء في الحديث فتوضأت وصلت ركعتين, توضأت وصلت ركعتين. عندهم وضوء, لكن هل هو مثل الوضوء الذي عندنا؟ الله أعلم. هل وضوءهم مثل الذي عندنا؟ الله أعلم. لكن فيه توضأت وصلت. وأيضا في حديث جريج العابد قال فتوضأ وصلى لما أرادوا أن, لما هدموا وقالوا أنت زنيت, فقال دعوني أصلي, فقام قال توضأ وصلى, توضأ وصلى, ففيه وضوء. لكن هل هو الوضوء مثل كيفية وضوءنا؟ الله أعلم. لكن الوضوء موجود, فلهذا فليس هو خاص بهذه الأمة. لكن إيش الذي خاص بهذه الأمة؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته به, وهو هذا النور الذي يكون به المتوضئ, هذا النور الذي يكون به المتوضئ. لأن تكون مثل الحلية, الحلية الشيء المزين, يبلغ الوضوء في المؤمن كما تبلغ الحلية فيه. وجاء في رواية حلية المؤمن يوم القيامة الوضوء. وهنا قال غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين من آثار الوضوء، الغرة في الوجه، البياض في الوجه، والتحجيل البياض في القوائم، البياض في القوائم في اليدين وفي الرجلين، فهذا غرا محجلين من آثار الوضوء. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.